أما الآن فمع المحاضرة الخامسة في مادة أصول الفقه وأستاذها الشيخ مشهور الحسن السلمان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن أقسام الواجب، وقلنا إلى كم قسم ينقسم الواجب، إلى كم قسم؟ تفضل. إلى الواجب بالجملة إلى كم قسم؟ طيب، السؤال ناقص لكام؟ كام ولا ناقص؟ تفضل. تفضل بالجملة إلى ثلاثة أقسام. أما إن قلت لي إلى قسمين فقل لي من أي حيثيات، من أي حيثيات، قل لي من أي حيثيات حتى أقول لك القسمين. فإن قلنا الواجب ينقسم باعتبار ذاته، أي باعتبار واجب المكلف به، فتقول ينقسم إلى قسمين. ما هو هذا القسمان؟ تفضل.
واجب معين، واجب
مبهم. ثم قلنا ينقسم الواجب من حيث الزمن الى كم قسم؟ تفضل. الى اقسام الواجب من حيث الزمن، ضيق ووسع، وسع الله علينا وعليكم القبور. ما هو الضابط بين الواجب الموسع والمضيق؟ الضابط المضيق والموسع من اي حيثيات؟ من حيث الزمن. الضابط سيكون من حيث الزمن، اليس كذلك؟ ما هو الضابط؟ تفضل. ان كان لا يتسع الا لمثله فهو ايش؟ فهو مضيق. وان كان يتسع من جنسه لمثله وغيره فهذا يكون ايش؟ موسع. نسمع كلام الله انه سهل جدا. نسمع.
والوقت في الاصطلاح هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة.
الوقت في الاصطلاح عند العلماء هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. هذا الزمن من حيث مساواته الواجب، الاحتمالات العقلية ثلاثة، إما مثله وإما أكبر منه وإما أقل منه، مثل ثلاثة. هل يوجد احتمال ثالث؟ الزمن، الوقت والعبادة. إما الوقت يستوعب العبادة كلها أو العبادة تستغرق الوقت كله، وإما أن العبادة أضيق من الوقت، وإما أن الوقت أضيق من العبادة. هذه الأمور العقلية. هل هذه الأمور الثلاثة موجودة في الشرع؟ هل هذه الأمور الثلاثة موجودة في الشرع؟ والكلام غير واضح بعد. عندنا أمران، وقت وعبادة. فإذا أردنا نعمل النسبة بين الوقت والعبادة من حيث الاستغراق وعدمه، لا يوجد إلا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يستغرق العبادة الوقت كله أو جزءه، أو أن يكون الوقت أكبر من العبادة. إما العبادة أكبر من الوقت، أو الوقت أكبر من العبادة، أو الوقت أو التساوي. لا يوجد احتمال ثالث. الذي كذلك، هل هذه الأمور الثلاثة موجودة في الشرع؟ تفضل. لا. أي الأنواع، أنواع الثلاثة تستثنيه وتبعده؟ تفضل. أن يكون الوقت أضيق ولا أوسع؟ لماذا هذا غير احتمال في الشرع؟ هذا تكليف بما لا يطاق. هل في زيادة على هذا؟ هل يوجد استدراك على ما يقال؟ طيب اخوان، قلنا من حيث الحكم التكليفي هنالك خطاب الوضعي، أليس كذلك؟ خطاب الوضعي حقق لنا جميعا أن لا يكون واضحا لنا وضوحا تاما، لأن الكلام ليس عنه أصلا. لكن فهمنا بالجملة أن الخطاب الوضعي رب شيء بشيء من حيث السبب والعلة والمانع، أليس كذلك؟ وهذا الشيء مجمل واضح. هناك استثناءات قد تكون فيها الأوقات أضيق من الطاعات، مثل امرأة حاضرة، امرأة طهورة من حيضها بمقدار أداء ركعة من صلاة الظهر، هذا أمر متصور غير متصور؟ تصور غير متصور؟ هل يجب عليها أن تصلي الظهر أم لا؟ يجب عليها ذلك. أيهما أوسع، العبادة أم الوقت؟ العبادة أوسع، العبادة تحتاج أربع ركعات وعندها من الوقت بمقدار ربع وقت العبادة. صبي بلغ قبل أذان العصر بدقائق، تعين في ذمته صلاة الظهر، أليس كذلك؟ ولو كان حكمها يصليها ولا يصليها؟ يصليها، وإن قضى هذا إثم عليه، والمرأة تصلي الظهر وإن قضتها فلا إثم عليه. لكن صبي بلغ في منتصف الوقت بعد ساعة من أذان الظهر، فيجب عليه حالا أن يغتسل ويصلي الظهر. ومن اللطائف أن تسجيل سبتي لما كان مع أبيه وذهب مع أبيه للحج وكان صبيا، فقال بات أبي ومن معه من تلاميذه في رحلته إلى الحج باتوا في ذي الحليفة، قال فبتوا وكانوا على نية أن يستيقظوا ثم يغتسلوا ويحرموا. قال ففي أول مرة احتلم في تلك الليلة فاحتلمت واغتسلت ولبيت للحج، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له أنه بلغ قبل التلبية للحج، الفرق قصير بينهما. إذا الوقت من حيث التعيين الواجب هو مضيق أم موسع هو الوقت، والوقت هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. فإن كان الزمن والعبادة كان بينهما تساوي فحينئذ يكون الواجب مضيقا، وإن كان الوقت أوسع من العبادة يكون الواجب موسعا. ولا يمنع بتداخل خطاب الوضع حكم التكليفي، لأنه في خطاب الوضع تربط الأشياء بعضها ببعض، فقد تكون في بعض الأحيان الطاعة أوسع من العبادة، وهذا في الأمياد. نسمع
والوقت بالاصطلاح هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة، وما زعمه بعضهم من أن الواجب الموسع مستحيل، داعيا أن التكبير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ينافي الوجوب.
بعض الأصوليين قالوا لا يوجد شيء يسمى واجب موسع، قالوا أن التوسع ينافي التضييق والوجوب والإلزام تماما، كما قلنا في الواجب مبهما. وهؤلاء المعتزلة، ومنهم من قال بهذا بعض الشافعية وبعض الحنفية، هؤلاء الذين ينفون الواجب الموسع لازم هذا
أن تكون الواجبات عندهم كلها أن تكون الواجبات عندهم كلها مضيقة. فنقول لهم حددوا لنا مقدار الواجب من الصلاة مثلا، لأن وقت الصلاة يسع لغيرها من جنسها. فمنهم من قال الواجب هو أول وقت، قلنا رجل ما أدى أول وقت مقدار أداء 4 ركعات هذا الواجب، إنسان أدى في منتصف الوقت في آخر الوقت ماذا تقولون؟ هل تقسمونه؟ قالوا لا. إذا أصبح الواجب موسع، لكن تظهر خبر الخلاف فيما إذا مات، فيما إذا مات رجل مات بعد أذان الظهر في الساعة ولم يصل الظهر وهو عازم على أداء صلاة الظهر، فمن نفى الواجب المؤقت يقسمه إن علق وقت الوجوب بأول وقت. بعض الحنفية علقوا الواجب الآخر، قالوا أن نحن ننفي الواجب المؤقت والواجب هو آخر الوقت. فلما قال الواجب هو آخر الوقت قلنا له رجل صلى في أول الوقت، ماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ هذه الصلاة ولا فريضة؟ فلا معنى أبدا لنفي الواجب المؤقت. ومن نفي الفطرات أن الكرسي اضطر كما نقل عنه ابن السبكي في تشريف المسامع اضطر لقول غريب جدا، انتصارا لمن ذهب الحنفية إلى أن لأن الشرع قد علق الواجب في آخر الوقت. قال رجل أدى الصلاة أول الوقت، قال فإن جاء آخر الوقت وبقي الشرائط التكليف متحققة فيه فما أداه فريضة لأنه ما أشغل هذا الوقت بغيره. قال ولكن لو طرأ عليه مرون أو شيء من نواع التكليف يكون الذي صلى نفلا، وهذا قول مهجور ولا وزن له. ما الذي دعاه إلى هذا القول؟ ما الذي دعاه إلى هذا القول؟ أنه نفى الواجب الموسع وعلق. إذا نفى الواجب الموسع طاعة تحتاج إلى عبادة، إلى وقت، العبادة تحتاج إلى وقت، فعلق الوقت بالآخر ولم يعلقه بالأول، وهذا كلام ليس بصحيح، لأنه أصلا لا يوجد تعارض بين الإلزام وبين التوسعة في الوقت. فالحجة التي اعتمدوا عليها حجة ضاحضة واهية، حجة واهية. فالشرع لما خير لما وسع ما خير، ما خير وترك التخيير بالإطلاق، وهذا ما سيتعرض له المصنف. اسمع كلام المصنف.
إذ الواجب حكم لا تخير فيه ولا يجوز تركه فهو باطل، أي زعم بأن الواجب الموسع مستحيل، لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينه، كالصلاة يجب أن تؤدى في قصة من قصص الوقت لا بعينها، كوجوب واحدة من قصار الكفارة لا بعينها، فأي قصة من قصص الوقت من أوله أو وسطه أو آخره فعل بها الصلاة أجزأت. فأي قصة من قصص الوقت من أوله أو وسطه أو آخره فعل فيها الصلاة أجزأت، كما أن أي واحدة من قصار الكفارة فعلها أجزأت.
الصلاة الفرائض كل واجب وسع، لماذا؟ الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى كتابا وما معنى موقوتا؟ ما الفرق بين الكتاب والموقوت؟ تفضل. كتابا فرضا وموقوت أي موقتا بأوقات. وثبت في صحيح السنة أن جبريل عليه السلام نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أول ما نزل، ولذا تسمى صلاة الظهر الصلاة الأولى، وصلى فيه في أول الوقت، ثم صلى من العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم نزل في اليوم الثاني وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في آخر الوقت. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين الوقتين وقت. فإذا واجب الصلاة في أي حصة حصصها من الأول إلى الآخر فعلته أجزأتك تماما، مثل الواجب المبهم، من الواجب المبهم في الخصلة الفارغة. فأي خصلة أو فأي خصلة فعلت أجزأت، بس كذلك أي خصلة فعلت أجزأت. فمن حيث الوقت هذه الحصص، لأن الحصص الموجودة في الوقت أقسام الوقت بمثابة الواجبات المبهمة، والعبرة بأداء الطاعة في أي خصة من هذه الخصص في الواجب الموسع. فإذا أداء الأداء لازم واجب حسن لابد منه، وكل ما في الأمر أن الشرع سمح في الوقت خيرك في أجزاء الوقت. فهذا التوسع لا ينافي ايش؟ الحتم والوجوب، لا ينافي الحتم والوجوب. فالقول بأنهما متناقضان نقول: لا، ليس الواجب موسع وتوسعة الشرع لك في الوقت يناسب الزام. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب، نسمع كلام واضح ولا صعب؟ واضح، نسمع.
وقد أجمع العلماء على أن من أدى الصلاة في أول وقتها أنه يساب ثواب الفرض وتلزمه نية الفرض. محل الاستدلال لزوم نية الفرض مع جواز التأخير.
إذا من أخر يجب عليه إيش؟ يجب عليه أن ينوي. إذا في جمع التأخير اشترط أهل العلم النية، فقال جماهيرهم في جمع التأخير يجب استحضار نية الجمع في وقت تستطيع أن تؤدي فيه 4 ركعات. لماذا؟ حتى يحصل التمايز بين الجمع وبين القضاء في الصلاة. فبمقدار أداء 4 ركعات على الأقل يجب على من أراد جمع التأخير منه، حتى لا يكون مفرطا، حتى لا يكون مفرطا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: ليس التفريط في النوم، وانما التفريط في اليقظه. فاليقظان ان فاتته الصلاه وهو متذكر مفرط، فان فات وقتها واراد جمع التاخير فعليه ان يستحضر هذا الوقت. اي نعم، هذا كلام لبعض اهل العلم، وانا اذكره هنا في استطراد من اجل ان اقول النية. فمن لم يصلي الصلاة في اول وقتها وهو عازم على ادائها فهذا العزم يكفي، فهذا العزم يكفي. والمهم ان لا يفرط، ان لا يضيع الوقت، وان لا يخرج الوقت وهو مفرط. نعم.
محل الاستدلال لزوم نية الفرض مع جواز التأخير، فدل ذلك على بطلان قول من قال أنها لو وجبت في أول الوقت لما جاز ترك أدائها إلى وسط الوقت أو آخره، وتبين أنها غير واجبة في أول الوقت، لأن التأخير في تركها في ذلك الوقت إلى ما بعده ينافي الوجوب، ولا شك أن ذلك كله باطل كما بينا.
طيب، نكتب هذه الأسطر في تفسير الفقرة الأخيرة بعبارات أوضح. يقول المصنف: إنها لم نجوز، إنها لم نجوز ترك الفعل في أول الوقت مطلقا، بل جوزنا
ترك الفعل في أول الوقت بشرط العزم على الفعل في آخر الوقت. هذا معنى الكلام المصنف. لم نجوز ترك الفعل في أول الوقت مطلقا، بل جوزنا ترك الفعل في أول الوقت بشرط العزم على الفعل في آخر الوقت. واضح؟ صار. يا ترى هذا التأثير، خلاص لو انتهينا من الكتاب، لو انتهينا، بس أسأل، هذا التأثير مطلق أم مقيد بصور من الصور؟ أي تأثير؟ تأثير مكلف الفعل، يعني وقت الظهر بالتهم الساعة الآن، متى وقت الظهر؟ الواحدة مثلا، الواحدة مثلا، ويؤذن العصر الرابعة مثلا. طيب المكلف له أن يؤدي الصلاة حتى تسقط من ذمته من الواحدة إلى الرابعة باستمرار، صحيح هذا؟ طيب هل هذا مطلق لكل الأشخاص؟ رجل حكم عليه بالإعدام الساعة الثالثة، الساعة الثالثة حكم عليه بالإعدام، فهل لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى بعد الثالثة؟ تفضل، لا يجوز. لماذا؟ لأن الوقت في حقه أصبح مضيقا. طيب أسأل سؤالا آخر، هذا الرجل بسبب أو لآخر ما أوتي من حقه الإعدام وما فاتته الصلاة الثالثة وما صلى، فصلى على الثالثة والنصف، فصلاته على الثالثة والنصف أداء القضاء أم من جو القضاء؟ هذا ما يأتينا مع المصنف، يأتينا هذا الكلام مع المصنف بعد قليل، نكمل كلام الشاب، لكن أولنا نفهم المسائل، يعني فهما في تصور في مسائل الوقت، نسمع كلام الشاب.
وينقسم الواجب أيضا باعتبار الفاعل إلى واجب عيني وواجب على الإنسان.
إذا قسمنا الواجب فيما مضى إلى واجب من حيث فعل المكلف به، وواجب من حيث، وقسم من حيث الوقت، والآن القسم باعتبار الفاعل، باعتبار المكلف، فالواجبات باعتبار فاعلها قسمان، واجب عيني وواجب كفاني. منظر نسمع،
فالواجب العيني هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل كالصلاة والزكاة والصوم، لأن كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله عز وجل لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نكتب الواجب العيني هو ما يتحكم أداؤه على مكلف، ما يتحكم أداؤه على مكلف بعينه، وسمي بالعين لأن الفعل الذي تعلق به الإجابة، لأن الفعل الذي تعلق به الإيجاب منسوب إلى العين والذات باعتبار أن ذات الفاعل مقصودة، باعتبار أن ذات الفاعل مقصودة. في الواجب العين الشرع يقصد من؟ نقصد عين وذات المكلف، عين وذات المكلف. واجب العين زكاة الصوم حج أمر المعروف نهي عن المنكر طلب العلم عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم يجب على الأبلة الذي عنده شيء من إدراك وعلى العاقل وعلى الذكي وعلى الغبي أن يكون طالب العلم لكن من الذي يصل ومن الذي لا يصل فسألت أوجية في قبلها والواجب على كل مسلم أن يكون طالب العلم أن يكون محبا للطلب هذا واجب شرعي على كل واحد لكن أن يكون في الأمة فقهاء متقدمون مفتون تراقب المسائل أن يكون في الأمة نحاة أن يكون في الأمة أصوليون أن يكون في الأمة محدثون وهكذا هذا واجب ايش هذا واجب كفائي في حال تعطل الواجب الكفائي كما هو حال اليوم فقد يتعين على بعض الأفراد ممن يجد في نفسه حبا للطلب ومكنة وقدرة على إسقاط هذا الواجب عن سائر الأمة قد يتعين على بعض الناس وإسقاط الواجب الكفائي في أجر عظيم لأنك تميل الإثم عن قلوب مؤلفة من المسلمين فقد يتعين الواجب الكفائي على بعض الناس في بعض الحالات نسمع الواجب الكفائي الآن
وأما الواجب على الكفاية فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله كدفن الميت وإنقاذ الغريق ونحو ذلك فإن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت أو يوقظ الغريق إذ لا فرق عنده في ذلك بين ميت وعمد وإنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن والإنقاذ مثلا وستأتي مسألة فرض الكفاية في بداية الأمر إن شاء الله فإن شاء الله تعالى
من يمثل لي على فرض الكفاية غير إنقاذ الغريق ودفن الميت تفضل صلاة الجنازة تجهيز الميت تفضل رد السلام تشميت العاطف صحيح في العاطف فرض الكفاية صحيح على العين على الكفاية العين لماذا هو الذي تفضل حق على كل من سمعه مشركا تطلع الكفاية ولا العين أطلع على العين حق على كل من سمعه مشركا لكن الذي ذكره الأصل يذكره الجمهور على العين لكن الدليل على خلافه الدليل على خلافه تفضل في شيء طيب تفضل يا خانة صلاة العيد على مذهب والراجح انها على عيان الراجح انها عيد طعام جائع نعم صدق رد السلام قال الامر المرفع المنكر قيام يهم في الامه وقد تعين بعض الناس تفضل الامامه وقد تعين على بعض الناس الاخرسان في بعض الصور الجهاد في سبيل الله في بعض الصور